الصادق البر الأمين يا صاحب الخلق.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، قائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها المشاهدات الفضليات، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام على موعد مع خلق جديد من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلق الذي نبحث عنه كثيرا ونفتش عنه كثيرا، هذا الخلق الذي افتقدناه كثيرا جدا في إعلامنا وفي علمنا وفي سلوكنا وفي معاملتنا وفي عملنا لوطننا، فاحتجنا إلى أن نتعرف على هذا الخلق، إنه الصدق أيها الإخوة، الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدق الحديث، فقال: اصدقوا إذا حدثتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بين قومه، حتى بين المشركين قبل البعثة النبوية المباركة، كان موصوفا عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الصادق، وكان الصحابة يقولون: حدثنا الصادق المصدوق، سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا في الحقيقة أردت أن أقدم بين أيديكم هذا الخلق بمعانيه العالية الرفيعة، لأننا في هذه المرحلة الخطرة التي تمر بها بلدنا والتي تمر بها بلاد المسلمين، نعاني معاناة شديدة جدا من الكذب ومن النفاق ومن مخالفة القول للعمل ومن التضليل والافتراء ومن الخيانة ومن تضييع الحق وتزيين الباطل. أصبحنا الآن في الصحف والجرائد يوميا نرى صورا مزرية من الكذب، الكذب على المسلمين، والكذب على أهل السنة والجماعة، والكذب على من يتبعون ويشرفون باتباع المنهج السلفي، والكذب على الإسلام كله، والافتراء على دين الله تبارك وتعالى. فأردت اليوم أن أذكر هؤلاء الكتاب في هذه الجرائد وأقول لهم: اصدقوا إذا حدثتم، اصدقوا إذا كتبتم، اصدقوا إذا تكلمتم، خافوا على أنفسكم من عاقبة الكذب، فإن الله عز وجل قال: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، على الكاذبين. فاحذروا من هذا الكذب، أنتم تضللون أمة بكاملها وتفتنونها عن دينها، ولكن هيهات هيهات. تعالوا بنا حتى لا تطول المقدمة، فإن الصدق في اللغة أيها الإخوة الكرام مصدر قولهم صدق، يصدق صدقا، وهذه المادة، مادة الصاد والدال والقاف، تدل على القوة في الشيء، تدل على القوة في الشيء قولا أو غير قول. من ذلك الصدق خلاف الكذب. لماذا؟ لقوة الصدق في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له، ضعيف مهترئ واهن، بمجرد أن تتبين الحقيقة للناس يذهب هذا القول أو هذا العمل باطلا، وهو باطل. وأصل هذا من قولهم شيء صدق أي شيء صلب، ورمح صدق أي رمح صلب. ويقال صدقوهم القتال، وفي خلاف ذلك يقال كذبوهم القتال. صدقوهم القتال يعني قاتلوهم بقوة وشدة، وفي المقابل كذبوهم في القتال. وأما الصدق اصطلاحا فقال الراغب الصدق مطابقة القول الضمير، مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، يعني إن أنا لما أتكلم يكون اللي أنا بقوله هو الذي في قلبي، وهو الذي في ضميري، وهو الذي يعبر عن حقيقة الشيء الذي أتكلم عنه. ما كنش أنا بتكلم في شيء وما في قلبي خلافه، أقول لفلان مثلا أنا أحبك حبا جما، وقلبي من جوه عمال ينطق ويصرخ ويقول أنا أبغضه بغضا جما، لا، لكن أن يكون القلب، أن يكون القول مطابقا لما في الضمير ومطابقا للمخبر عنه أيضا. يعني لما تتكلم عن دين الله عز وجل، عن الإسلام الذي شرعه الله تبارك وتعالى، لابد أن تكون صادقا، وأن يكون كلامك معبرا عن حقيقة هذا الذي تتحدث عنه. يقول ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما، يعني إذا كان الكلام خلاف ما في الضمير وفي القلب، أو إذا كان الكلام خلاف الحقيقة الواقعة اللي أنا أخبر عنها وأتحدث عنها، أتكلم مثلا عن السكر وأقول إنه مر شديد المرار، وأتحدث عن الحنظل وأقول إنه أحسن وأحلى من الشهد، هذا كذب. ليه؟ لأنه خلاف الواقع وخلاف الحقيقة، فهذا لا يوصف بالصدق، لا يوصف بالصدق. وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب، على يعني حسب ما يكون حديث المتكلم. هذا هو الصدق في الاصطلاح. وإنما يكون الإنسان كاذبا لمخالفة قوله لما في ضميره، بيتكلم كلام لكنه أبعد ما يكون عن حقيقة هذا الكلام الذي يقوله. قال القشيري الصدق ألا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. كلام جميل جدا. الصدق ألا يكون في أحوالك شوب، يعني أنت تقول أنك مؤمن بالله عز وجل، محب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مخلص لله في طاعتك وفي عبادتك، تقوم الليل أو تصوم النهار أو تفعل كذا، يبقى دي أحوال بالنسبة لك. الأحوال دي احذر من أن تشوبها شائبة. وأعظم الشوائب هو فقدان الصدق، فقدان الصدق اللي هو الكذب. الكذب برضو يدخل فيه الرياء، إنه يعمل العمل ويقول أنا بعمل لله وهو كاذب في قلبه، وإنما يعمل العمل لشهوته أو لرغبة في نفسه أو لأنه يحب الظهور أمام الناس. ولا يكون في اعتقادك ريب، يعني أنت قد سمعت أن وقد عرفت واعتقدت أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأنه لا يغيثك إلا الله، ولا يفرج كربك إلا الله، ولا يصلح شأنك كله إلا الله تبارك وتعالى. من بصش نلاقيك بقى رايح عند يعني أحد من الأموات مهما كان عظيما، وتقول له أنا أريد منك أن تصنع لي كذا وأريد منك كذا. طيب هذا ريب في اعتقادك. لو كان اعتقادك صادقا في الله عز وجل ما شككت لحظة في أن الله سميع قريب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني إيه؟ ما قالش فقل لهم إني قريب، لا، لغى حتى الوساطة القولية وقال عز وجل: فإني قريب. إذن لابد أن يكون اعتقادك صادقا. الناس دول اللي عمالين يقولوا إحنا مسلمين وأحسن منكم في الإسلام وعقيدتنا أحسن من عقيدتكم، طيب هذا شيء يسعدنا أن تكون مسلما صاحب عقيدة مستقيمة، لكن لما تسخر من الإسلام ولما تتريق على شعائر الإسلام ولما كل ما تقعد تتكلم تقول قال تعالى قال تعالى وتعالى ما قالش من 14 قرن وتعالى، هو ده كلام تعبر بها عن ربنا يا راجل؟ وتعالى ما قالش من 14 قرن، ما قالش، هو الكلام ده كان نازل لحد القرن اللي هو موجود فيه؟ يعني بقالنا 14 قرن ملناش دين؟ شوف الكلام. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى أن لا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. هذا هو الصدق أيها الإخوة الكرام. الصدق له دواعي تدعو إليه، فيه دواعي تدعو الإنسان إلى أنه يكون صادق ما يكونش كذاب. أول هذه الدواعي كما قال الموردي رحمه الله: العقل، لأن العقل موجب لقبح الكذب. العقل الصحيح، العقل الصحيح، لأن في عقول أخرى ليست صحيحة. هو يفكر إزاي يكذب، هو عقله قوي جدا وراجح جدا وذكي جدا، إزاي يحتال على الناس ويضحك عليهم ويطلع يقول لهم ده أنا بحب البلد وأنا وطني أكتر من أي حد في البلد ديت، وهو يريد إهلاك البلد ومن فيها. يبقى لكن العقل الصحيح السليم إنما يوجب قبح الكذب. ثانيا الشرع، لأنه ورد الشرع بوجوب اتباع الصدق وحقر الكذب وحذر منه، والله سبحانه لم يشرع لعباده إلا كل خير. ثالث حاجة المروءة، اللي عنده مروءة ما يكذبش أبدا، لكن لما تلاقي إنسان فاقد المروءة ده اللي يطلع يكذب ويطلع ينافق ويطلع يبقى زي الدجال، يكذب في فتواه ويكذب في ادعاءاته ويكذب في كلامه ويقول كلام غريب جدا. يعني أنا أتعجب لبعض الناس حالهم، والله يا أخوانا في غاية العجب. وإحنا يعني سبحان الله صدق الشاعر الذي قال: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة. أنت بتعيطي ليه يا مروءة؟ كأن المروءة دي واحدة يعني وبيكلمها، أنت بتعيطي ليه مالك؟ فقالت لي: بكيت لأن أهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أهلي أهل المروءة ماتوا، بقاش في حد منهم. لكن طبعا نقول للمروءة اهدئي، ويعني إيه يعني جففي شيئا من دمعك، إن كان أهل المروءة قليلين هم قليلون حقا، لكنهم بفضل الله عز وجل موجودون ولن ينقطعوا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى المروءة تمنع الكذب لأنها مانعة منه باعثة على الصدق. في حاجة رابعة، إن الإنسان يشتهر بالصدق، يحب أن يشتهر بالصدق، وفي واحد يحب أن يشتهر بالكذب والعياذ بالله. هو كده يحب أنه يعمل لك مثلا، وإحنا في يعني في أواخر أبريل هو يعمل لك كذبة أبريل ويقول لك بقى أنا اللي عملت كذبة أبريل السنة دي. ده يحب أنه يشتهر بإيه؟ بالكذب، أنه كذاب. شوف مسيلمة، مسيلمة المجرم اللي ادعى النبوة ده، أشهر لقب ليه إيه؟ الكذاب، مسيلمة الكذاب، لا يعرف إلا بهذا. فحب الاشتهار بالصدق، فمن يتمتع بهذا الاشتهار بين الناس لا يرد عليه قوله ولا يلحقه ندم. اللي بيبقى صادق فعلا وبيستمر على صدقه هذا هو الإنسان الموفق. الصدق يا أخوانا اللي احنا هنتكلم عنه ما هوش يعني على موقوف على الصدق في الكلام باللسان فقط، لا، ده انت محتاج للصدق في كل شأن من شؤون حياتك. لما تتكلم تبقى صادق، لما تعمل العمل تبقى صادق في عملك، صادق في عملك، بتعمل العمل ده ولك فيه نية صادقة، مش بتعمله عشان السمعة وعلشان الرياء وعلشان المنظرة. وأنا يعني كثيرا ما يعني أحذر ويحذر مشايخنا من هذا المسلك الوخيم، إن الإنسان يعمل الحاجة ويقول لك أنا عملها لله ويضمر في نفسه شيئا آخر. يعني كنت في محاضرة لإخوانكم مبارح، وبعدين بقول لهم يعني لو تصورنا إن إحنا قاعدين في المسجد ده، هو وجاء واحد من اللي ربنا فتح عليه في المال شوية وحب إن هو يعني إيه يعمل منظر كده، هو راجل بيحب المنظر أصلا مثلا، يعني بيحب إنه يظهر كده بشكل جميل، فيجي جاي للراجل إمام المسجد مثلا ويقول له يا شيخ أنا عاوزك تمسك الميكروفون وتقول لقد تبرع الحاج فلان بمروحتين وثلاث معرفش إيه وبتكييف للمسجد. وطبعا هو الراجل بيقول كده عشان يعني تتشجعوا جميعا، فبقى هو قاعد يمسك الميكروفون يقول، وصاحبنا قاعد تحت ايه يتنفخ كده ويقول الله اكبر، اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص، وهو من داخله القصة بالنسبة له كلها قصة ايه رياء وسمعة، وعايز الناس تعرف ان هو بيجيب وان هو بيودي وان هو اللي بيعمل للمسجد، ويقول لك ده انا اللي موقف المسجد ده وانا اللي عملت له كذا وكذا. يعني نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مجالات الصدق، يقول والصدق ثلاثة: قول وعمل وحال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، كلامك يكون مستوي مطابق، ما يكونش إيه كذب وتحاول أنت بقى تسوي الكذب وتعدله، لأنك مهما حاولت تسويه هو معوج فلن يستوي معك أبدا. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. يعني لما تيجي تعمل عملا وخصوصا في الأعمال طبعا الدينية، لا تعمله إلا موافقا لشرع الله عز وجل، يبقى موقوف على الأمر، أمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وموقوف على الاتباع. وأنتم تعلمون أن العمل لا يقبل حتى يكون فيه أو له شرطان، ما هما؟ الصدق، الإخلاص والصواب. الإخلاص ألا تبتغي به إلا وجه الله تبارك وتعالى، والصواب أن يكون عملك هذا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، ده الصدق في الأحوال كلها، إن القول والفعل وكل شيء في حياتك يستوي على الإيه؟ الإخلاص، أن تخلص لله تبارك وتعالى. والإخلاص أيها الإخوة الكرام عزيز، الإخلاص عزيز، لكن من طلب الإخلاص فلن يحرم منه، ومن نوى بإخلاص فلن يحرمه الله عز وجل لذة الإخلاص. لأنه يعني برضو الأمر قد يقرأ أحدنا في بعض الكتب فيجد المسألة صعبة، يقول لك الإخلاص ده نادر جدا، نادر نادر ندورا شديدا وصعب وفي غاية الصعوبة، وإخلاصنا يحتاج إلى إخلاص. طب أنا أروح فين كده؟ أنا أروح فين؟ أنا أفضل بقى في الوسوسة دي دايما، كل ما أخلص شوية أقول لا ده أنا لسه ما أخلصتش، أنا محتاج إخلاص عشان إخلاصي. لا، هو الأمر يا أخوانا يسير بإذن الله عز وجل على من يسره الله عليه. يقول هو الصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، إنك تعمل اللي عليك وتبذل جهدك بقدر ما تستطيع وليس عليك النتائج، إنما النتائج هذه من أمر الله تبارك وتعالى. لكن أنت تأخذ بالأسباب وتخلص في النية وتكون متبعا لخير البرية صلى الله عليه وسلم، ثم تترك الأمر لله عز وجل. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. يقول وبحسب كمال هذه الأمور فيه، اللي هو بقى الصدق في الأقوال والأحوال والأفعال، بحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليه تسمى بالصديق؟ الصديق صيغة مبالغة. ليه صديق؟ ليه ما يتقالش أنه صادق أو حتى صدوق، لكن صديق؟ لأنه صادق في قوله رضي الله عنه، صادق في فعله، صادق في حاله، مخلص لربه عز وجل. أشد الناس وأعظمهم اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على موافقة هدي رسول الله، أشدهم تصديقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموقفه في الإسراء والمعراج لمن يقرأ في السيرة موقف واضح جلي، لما قالوا له انت يعني ده بيقول ان هو راح من هنا لغاية المسجد الأقصى بالليل ورجع، انت تصدق؟ قال نعم أصدقه إن كان قال فقد صدق. وما يعجبكم من هذا؟ استغربين ليه؟ إني لأصدقه في الخبر يأتي من السماء في روحة أو غدوة. يبقى أنا ما صدقوش حاجة زي كده. وقد أخبر سبحانه أنه أكرم عباده المتقين بأن جعل لهم، شوف الكلام ده، مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله عز وجل، وهو ما كان بالله ولله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. هذا هو الإيه؟ هو الصدق أيها الإخوة الكرام. يبقى الله عز وجل جعل لعباده قدم صدق كما سنرى الآن في آيات القرآن. ذكر القرآن أو ذكر الصدق في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة جدا. فتارة يكون الصدق أو المطالبة بالصدق في حوار مع المشركين، فيقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتارة يثني الله تبارك وتعالى على الذي صدق وعلى الذي جاء بالصدق وعلى الذي صدقه فيما كان صادقا فيه، فيقول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق والذي صدق به، كل هؤلاء أو كل من كان على هذه الشاكلة فأولئك هم المتقون، لهم الجزاء العظيم، جزاء المحسنين عند الله تبارك وتعالى. وتارة يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين كما جاء في الآية الكريمة في سورة التوبة بعدما حكى الله عز وجل قصة الثلاثة الذين خلفوا، ما طلعوش مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولهم قصة لعلنا نعرج عليها تعريجا سريعا فيما بعد بإذن الله تعالى. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وميز القرآن بين الصدق والنفاق، وبين أن الصدق ضده الإيه؟ ضده النفاق، لأن النفاق كذب اللسان وكذب القلب. النفاق هو ليه أصلا الكذب يعد خصلة من خصال النفاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من أهمها إيه؟ إذا حدث كذب. ده نفاق. ليه؟ لأنه بيتحدث زي ما قلت لك في الأول بخلاف ما في ضميره وبخلاف حقيقة الشيء الذي يخبر عنه. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صادقا، قولا صحيحا، مصيبا ليس فيه كذب ولا نفاق ولا محرم ولا منكر ولا ظلم ولا زور. كل هذا مما يضاد الصدق، لأن الصدق كما قلنا يكون في الأقوال والأعمال والأحوال. وذكر الله عز وجل كما سمعتم الآن من كلام ابن القيم رحمه الله أنه أعد للمؤمنين قدم صدق لهم، قدم صدق، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم الصدق الذي ذكره الله تبارك وتعالى فسر بأنه الجنة. قدم الصدق فسر بأنه الإيه؟ الجنة. وفسر بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بأنه الأعمال الصالحة. وحقيقة القدم، يعني إيه كلمة قدم صدق تفسر بأنها الجنة وبأنها رسول الله وبأنها الأعمال؟ القدم ما قدموه في الدنيا من الأعمال ومن إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صدق سبقتهم إلى النعيم يوم القيامة، وهم يقدمون يوم القيامة على هذا الخير وعلى هذا النعيم. فهم قدموا الإيمان وقدموا العمل وقدموا الإيمان والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحقوا بهذا أن يكونوا من أهل الجنة. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد الصدق فهو الجنة، الجنة عند ربهم تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما مدخل الصدق فهو دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة، فإنه عليه الصلاة والسلام ما دخل المدينة إلا من أجل ربه تبارك وتعالى، ومن أجل نشر دين الإسلام، ومن أجل أن يغرس في المدينة توحيد الله تبارك وتعالى. ومخرج الصدق هو خروجه إلى غزوة بدر، هذا على سبيل المثال طبعا، وإلا فكل مدخل وكل مخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدخل صدق ومخرج صدق، يعني هو لله وبالله تبارك وتعالى. مخرج الصدق خروجه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. إذن فهذا كله مقعد صدق وقدم الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق، وصف ذلك كله بالصدق، وهذا الوصف متلازم لثبوته واستقراره، وأنه حق وأنه متصل بالحق سبحانه وتعالى. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله تبارك وتعالى ومرضاته، متصلا بالظفر ببغيته. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خروج الكذب ودخول الكذب فهو الذي ليس له غاية يوصل إليها، هو طالع مش عارف هو طالع ليه، زي بالظبط ما كان حال المشركين. حال المشركين في غزوة بدر كان مخرج صدق ولا مخرج كذب؟ كان مخرج كذب. دول طالعين يقول لك ايه، احنا لازم نطلع والدنيا كلها تعرف ان احنا جينا وتشوفنا وتسمع بين العرب وتغني لنا طالع عشان ايه؟ يزين نفسه امام الناس، ليس له غاية، فاهلكه الله عز وجل. اما كلام النبي الكريم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن الصدق والصادقين فهو كلام عظيم جدا. فقد روى الحاكم وصححه وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. ست حاجات لو ضمنتهم مع نفسك ضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وده برضو داخل في الصدق، وأدوا إذا اؤتمنتم، وهذا أيضا داخل في الصدق، لأن انت خدت الأمانة لتكون أمينا عليها، فلما تكذب وتقول إنها ضاعت أو فقدتها أو تخون هذه الأمانة، يقول: واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم عما حرم الله تبارك وتعالى وكفوا أيديكم. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات. الرسول يقول يا معاذ، ومعاذ يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الله أكبر. إذن فأنت حين تقول لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله السبعة الصدق والإخلاص. الصدق والإخلاص، يجب أن تكون صادقا من قلبك، معترفا بقلبك، مقرا بقلبك وأنت تقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل. من فعل هذا فهنيئا له، قد حرمه الله عز وجل على النار. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس فيستبشروا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذن يتكلوا. لو أنت قلت لهم هيتكلوا على الكلام ده، وممكن إيه يقللوا من العمل، وأنت تعلم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. تأثما يعني إيه؟ يعني خوفا من أن يأثم بكتمه لهذا العلم الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب. تصور إنسان هو قدام الدنيا كلها بيقول إن هو صادق والناس مصدقاه ومغتر بشكله ومغتر بمنظره ومغتر بعمامته أو بكذا أو بكذا، وهو عند الله عز وجل كذاب، كهؤلاء الذين يكذبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يكذبون على أهل العلم وأهل الفضل، وهذا الذي يكذب ويقول أنا لقيت الشيخ فلان وحدثته وناظرته وردت عليه وقال لي وقلت له، زي اللي طلع اتكلم على الشيخ الألباني وعلى الحديث الضعيف وقال كلام عجيب جدا، فأنا قلت له وهو قال لي والألباني اتلخبط، هذا كله كذب. فسبحان الله، ازاي الناس تستمر الكذب؟ وزي اللي طالع الأسبوع الماضي على قناة من القنوات وعمال يقول ده السلفيين جم في مسجد النور وطلعوا علي السلاح الأبيض وعلى المسلمين. يا أخي اتق الله، بطل كذب يا أخي، بطل كذب. انت فاكر الناس لما يصدقوك حالك مجهول عند الله؟ الله علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية. السلفية طلع لك سلاح أبيض، اتق الله ولا تكذب. وأيضا أيها الإخوة الكرام، روى الترمذي والنسائي وصححه الترمذي وصححه محقق جامع الأصول عن الحسن بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذاب تحس انه مكتوب على وشه كذاب، تبقى سبحان الله باين عليه ما عندوش صدق، عايز تقوله انت كذاب، شاكك في امره. لكن الصادق يظهر صدقه حتى في عينيه وان لم يتكلم. وروى مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا. أهم حاجة يكون إيه؟ صادقا، هو فعلا طلبها بصدق. من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، يعني ينال هذه الشهادة حتى لو إيه؟ لو ما قتلش في معركة ولا الكلام دوت، لكن ممكن يموت على فراشه وينال ثواب الشهداء. وفي رواية أخرى: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه أيها الإخوة الكرام بعض أحاديث النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الصدق. وأما حاله عليه الصلاة والسلام في الصدق فكما قلت لكم، كان عليه الصلاة والسلام معروفا بين قومه قبل أن يعني قبل البعثة بأنه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. كان الصحابة يقولون: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لما جمع صلى الله عليه وسلم الناس وصعد المنبر وقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. صلى الله عليه وآله وسلم: ما جربنا عليك كذبا. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى يعني مزيد تعليق أو مزيد كلام، فكيف لا يكون صادقا والوحي الذي أنزل عليه هو الصدق كله. وقد قال الله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما ما جاء عن بعض السلف رحمهم الله من أقوال في الصدق، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث. من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. اللي يعمل كده قال: وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم، وتظهر له معونتهم. أيها الإخوة الكرام، أعود فأقول: نحن أحوج ما نكون إلى أن نكون صادقين في أقوالنا وفي أفعالنا، في حبنا وبغضنا، في ولائنا لله عز وجل وبرائنا من أعداء الله تبارك وتعالى. أحتاج إلى أن أكون مؤمنا حقا، محبا لله ورسوله، مبغضا لأعداء الله ورسوله. أما أن يعني تحدث من الأمور العجائب الكثيرة ثم أدعي أنني أحب الإسلام وأحب رسول الله، ثم يطعن من يطعن في الإسلام وفي دين الله عز وجل وفي شريعة الله تبارك وتعالى، أو يقول المسلم أنا أحب الولاء أو أنا أوالي الله عز وجل وأتبرأ من أعداء الله تبارك وتعالى، ثم تراه بعد ذلك يحتفل مع غير المسلمين باحتفالاتهم ويشاركهم في هذه البدع الكفرية المحرمة، كيف يكون الإنسان صادقا؟ أيها الإخوة الكرام، نريد أن نكون صادقين بحق، نريد أن نكون صادقين حتى نحقق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وحذار من الكذب فإن عاقبته وخيمة جدا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن لا يجعلنا من الكاذبين، وأن يغفر لنا ويرحمنا وهو أرحم الراحمين، وأن يفرج كرب مصر وكروب المسلمين في كل مكان، وأن يلطف بإخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بقاع الدنيا، وأن يهلك الطغاة المجرمين، وأن يعجل لنا بآية فيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
امس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين، قمر الهدى بحر